ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذه آيات نزلت في سورة النساء ولها قصة ذكر هذه القصة الإمام الترمذي والإمام الحاكم والمفسر الطبري وغيرهم ذكروا أن هذه الآيات نزلت في شأن طعمة ابن أبيرق وكان رجلا من الأنصار ثم أحد بني ظفر سرق درعا وقد خبأها في جراب دقيق واحد من الأنصار بطريقة معينة سرق درع الدرع هذا الثوب الذي يرتديه المقاتل على بدنه ليحمي نفسه من الرماح وطعن السيوف وين بده يخبي هذا الدرع؟ خباه بكيس قمح قال فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه كيس هالقمح كان في ثقب هو حمل هالكيس وراح فيه هو وماشي كيس هالقمح عم بينزل شيء من هذا الدقيق قال وخبأها عند زيد ابن السمين من اليهود وين بده يحط هالكيس اللي فيه الدرع وفيه القمح؟ في واحد يهودي بيعرفه اسمه زيد بن السمين راح لعنده قال له إذا سمحت خلي لي هالكيس عندك قال باليوم الثاني صاحب الدرع التمس الدرع بحث فيما بحث عند طعمة هذا ابن أبيرق هذا السارق المسلم قال فلم يجدوها عنده وحلف بالله ما أخذها وما له به من علم فساروا في أثر الدقيق بعدين انتبهوا أنه في بالأرض والله أثر دقيق هيك خط ماشي فساروا في أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوها فأتوا لبيتها اليهودي فتشوا فعلا لقوا في كيس في دقيق والدرع بقلب هالكيس فقال وضعها عندي طعمة والله هذه الكيس مو كيسي هذا طعمة إجا مبارح وحط عندي كيس هذا الدقيق على أساس كيس دقيق أنا ما بعرف أنه في بقلبه هذا الدرع وضعها عندي طعمة قال وشهد له ناس من اليهود. في ناس من اليهود شافوا الموقف قالوا لهم بارح بالفعل هذا طعم المسلم إجا حط عند جارنا اليهودي هذا الكيس، ولكن طعمة أنكر ذلك. فقالت بنو ظفر وهم قوم طعمة انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن صاحبهم. قالوا له دخيلك يا رسول الله، هدون عم يتهموا طعمة هذا المسلم إنه هو السارق، وهداك بعيد من هون زيد ابن السمين يهودي، والكيس التقى عنده والدرع التقت عنده. قال لهم معيتك دافعنا عن المسلم ضد ذاك اليهودي. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي. النبي صلى الله عليه وسلم بناء على القرائن، الكيس وجدت في بيت اليهودي، والخط القمح رايح باتجاه بيت اليهودي، والدرع بقلب بيت اليهودي. قال فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم لطعمة، أن طعمة هذا المسلم ما دخله، وفعلا هذا اليهودي هو السارق هو المعتدي. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذا طعم المسلم خائن للأمانة، كاذب، هو الذي سرق وألحقها بهذا اليهودي. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أعلمه الله تعالى بأن السارق إنما هو طعم المسلم وليس ذاك اليهودي المتهم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، من همك أن تحكم على اليهودي وتحكم لصالح المسلم. ولا تجادل، لا تدافع، لا تخاصم، لا تنافح، لا تتوكل، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونون أنفسهم بارتكاب المعاصي وبخيانتهم للأمانات. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، من كانت عادته الخيانة لا يحبه الله، من كان مصرا على الآثام والذنوب لا يحبه الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، بيحسبوا حساب الناس ولا يحسبون حساب الله تعالى. يخفون معاصيهم حياء من الناس ولا يخفونها ويمتنعون عنها حياء من الله تعالى. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. جماعة طعمة، إنه يا جماعة روحوا دافعوا عن هذا صاحبكم، هذا من قبيلتكم، هذا من جماعتكم، دافعوا عنه والزقوه بذاك اليهودي. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، إذا أنتم رحتوا دافعتوا عن إنسان سارق، إنسان معتدي، إنسان ظالم، إنسان خائن في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ مين بده يدافع عنه؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ من يتوكل عنهم بحيث يخرجهم عند الله عز وجل من جرائمهم؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذا حدث وأخطأت، إذا حدث وأذنبت، إذا حدث وأسأت إلى أحد، فتوب إلى الله عز وجل وأعد الحقوق إلى أصحابها، فإن الله عز وجل يغفر لك ويرحمك. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. كل واحد بيخون الخيانة تعود على نفسه، كل واحد بيظلم الظلم يعود على نفسه، كل واحد بيعتدي على الأعراض هذا الاعتداء يعود على نفسه، كل واحد يؤذي الناس هذا الإيذاء يعود على نفسه، كل واحد يخالف أوامر الله هذه المخالفة تعود على نفسه. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما، يعني ذنبا صغيرا أو ذنبا كبيرا، الخطيئة الذنب الصغير والإثم الذنب الكبير. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لأنه طعمة مو بكفي أنه سرق ورمى به إنسانا بريئا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والخطاب الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا فضل الله عليك ورحمته يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الطائفة منهم أن يضلوك. جماعة طعمة وقوم طعمة أوهموك بأن صاحبهم بريء وأرادوا أن يضلوك عن الحكم العدل، فكنت ستحكم بغير العدل. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا، لكنهم لم يستطيعوا لأن الله عز وجل أعلمهم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا أيها الإخوة المعنى الإجمالي لهذه الآيات. لكن في هذه الآيات فوائد كثيرة. المتوقع من كل قارئ للقرآن الكريم أن يقرأ القرآن وكأنه أنزل عليه. هذه القصة صحيح أنها جرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع طعمة المسلم الذي خان، ومع ذاك اليهودي، ومع جماعة طعمة وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه القصة الآن هي لك وهي لي وهي لتلك الأخت التي تسمع ولكل مسلم يقرأ القرآن الكريم. قال الحسن البصري: إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يرون هذا القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار. تعالوا نشوف ماذا تحمل هذه الآيات من واجبات عملية لي ولك. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الكتاب هو القرآن الكريم، والإنزال يعني الهبوط بالشيء من مكان علي إلى مكان أدنى. وإن هذا ضمير الجمع لحضرة الله تعالى، وفيه تعظيم المنزل. هذا القرآن يا أخوان ما هو مؤلف كتبه خبير باللغة العربية أو يحسن الكتابات الأدبية. هذا القرآن الكريم إنما هو كلام الله عز وجل. إن أنزلنا هذا القرآن له رتبة عالية، نزل إليكم من أجل أن يرفعكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني أنزلنا إليك الكتاب متلبسا بالحق. كل ما في هذا القرآن حق، كل أوامر الله تعالى حق 100%. هذا الكتاب أنزله الله تعالى. حتى إذا جاءك إنسان وقال لك: يا أخي شو بيعرفك إن أنت إنه هذا القرآن هو كلام الله؟ بركي مو صح، بركي واحد كاتبه وقالوا لكم والله هذا كلام الله عز وجل. الله عز وجل قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، 100% هذا الكتاب كلام الله تعالى. وقد مر في دروس ماضيات إثباتات عقلية أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله تعالى. حسبك أن القرآن الكريم فيه معجزات علمية لم يكتشفها العلماء إلا اليوم، فمن أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أن يقول بها؟ حسبك أن القرآن الكريم يحدث عن أمور مستقبلية أنها ستقع وقد وقع، فمن أين للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره أن يحدث بما في الغيب المستقبلي؟ حسبك أن أسلوب القرآن الكريم مختلف عن أسلوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أسلوب أي كلام من كلام البشر. أنتم تعلمون أن كل واحد فينا له أسلوب بالكلام، كل مؤلف له أسلوب في الكتابة. أحياناً أنت تقرأ في كتاب منزوع الجلد ولا تعرف من المؤلف، بس من خلال الأسلوب تقول والله هذا الدكتور سعيد رمضان البوطي الله يرحمه، الله أعلم هو اللي كاتب الكتاب. بالفعل إذا حققت بيطلع هو. إذا كنت قارئاً للدكتور سعيد رمضان البوطي كثيراً يصير تحفظ أسلوبه، له أسلوب الإنسان في الكتابة. أحياناً تقرأ كتاب تقول والله هذا الشيخ محمد الغزالي نفس أسلوبه، تفتح بالدور بالفعل بيكون هو منزوع الجلد الكتاب بس بيطلع محمد الغزالي. كيف عرفت؟ من الأسلوب. أحياناً أنت تسمع خطبة مكتوبة بتقول والله هي بتشبه خطبة الدكتور الشعال، بالدور بتطلع إيه والله مظبوط. شو عرفك؟ أسلوب الإنسان، له أسلوب. ولا يستطيع أحد منا أن يكون له أسلوبان، يعني لو تصنع أسلوباً آخر سيعود إلى أسلوبه. فأسلوب كلام الله تعالى القرآن الكريم مختلف جدا عن أسلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك جلال الربوبية في القرآن الكريم بينما تجد ضعف العبودية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حسبك من أدلة أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى أن الله تعالى تحدى العرب وهم أفصح من نطق بالعربية، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فما جاءوا بمثله. كان يغني قريش وهي صاحبة اللسان، يغنيها عن معركة بدر وأحد والخندق وكل المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل أن يأتوا بسورة، لأن القرآن تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا، والله قال ولن تفعلوا، تحداهم وجعلهم لن للتأبيد، وهذا فيه إثارة لحميتهم أن يستخرجوا كل طاقاتهم ليكتبوا مثل القرآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. كان يغنيهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة واحدة، لكنهم ما استطاعوا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذا الكتاب يا أخوان لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا القرآن ليس لقراءة البركة وحسب، هذا القرآن ليحكم بيني وبينك إذا تخاصمنا، هذا القرآن ليحكم بين الزوج والزوجة إذا صار بيناتهم شقاق، هذا القرآن ليحكم بين الشريك وشريكه إذا صار في بيناتهم اختلاف، هذا القرآن ليحكم بين الجار وجاره، من أجل أن يجمع الناس على الخير. أما إذا واحد يقرأ القرآن الكريم ولا يريد أن يحتكم إليه فهو من الخائنين الذين سيكون خصمهم رب العالمين. ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تنافح عن إنسان خائن. أريد أن أقرأ عليكم شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سوء الخيانة وفي شؤمها وفي عظم الأمانة، لأنه كل واحد بيناتنا يا أخوان بالمكان الموجود فيه بين يديه أمانات. أنت أحيانا بتشتغل عند صاحب شركة، هذا الوقت الذي تأخذ عليه أجرة أمانة. قلت لكم مرة أرسلت أخت رسالة، هي طالبة جامعية وهي تدرس طلابا صغارا دروس اللغة العربية أو غيرها، فهي تأخذ أجرة على الساعة، مثلا الساعة 10,000 أو 5,000. تقول أحيانا أدرس هذا الطالب أو الطالبة الدرس ثم أعطيه بعض الأسئلة من أجل أن أختبر هل فهم علي ما قلته أو لم يفهم، فأكتب له مثلا 3 من الأسئلة وبقول له عم جاوب عليهم. تقول هذه الأخت بينما يجيبه على الأسئلة أنا يكون معي كتاب الجامعي، أفتح كتاب الجامعي وأقرأ شيئا. كم دقيقة يعني؟ هلأ في طالب أعطيته أنت درس ولا بده يجاب على 3 أسئلة، كم دقيقة حياخد يعني بالإجابة؟ يعني 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق. هي بالخمس دقائق لثلاث دقائق بتفتح كتاب الجامعي فتدرس فيه. والله أنا ولا مرة خطر إلى بالي هذا الأمر، بس تلك الأخت لأن الإيمان رباها ولأن الإسلام علمها قالت لي يا أستاذ هل يجوز شرعا خلال هالخمس دقائق أو 3 دقائق أنا أن أقرأ من كتابي؟ أنا أقضى حق ساعة كاملة راحوا 3 دقائق منها 5 دقائق، ولا لازم رجع لهم من 5,000 ليرة مثلا؟ شو بتطلع الخمس دقائق عليها؟ تطلع 300 ورقة مثلا، بدي رجع لهم 300 ليرة. كل واحد بيناتنا يا أخوان بالمكان الموجود به هو بين يديه أمانة. زوجتك أمانة بين يديك، مرات زوج بيقول لزوجته لبيت أهلك ما بتروحي، طيب هل أنت وفيت بالأمانة أو خنت الأمانة؟ مرات يا أختي بنتك مكتوب كتابة وقاعدة أنت وياها لحالكم، أي كلمة ناقصة بتحكي على صهرك أمام بنتك فقد خنت الأمانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. كيف أنت بتقولي لبنتك يعني جوزك خطيبك ما لقى أحسن من هالهدية يجيب لك إياها؟ أي والله صهرك الأولاني جوز أختك كان يجيب لك كل هدية أكبر من أختها. خنتي الأمانة أنت، بدل أن تزيدي وفاقا بين بنتك وبين زوجها رحتي تتكلمي عليها بالنقص أو بالثلب. مرات أنت كمان بنتك مكتوب كتابة، من الأمانة أن ترعى حق صهرك، من الأمانة أن تؤلف بين قلب بنتك وصهرك القادم، وإذا لم تفعل فقد خنت الأمانة. أنت موظف في دائرة عامة، والله مرة سألني أخ وقد أخبرتكم، قال لي نحن بالدائرة مرات المدير بيطبع قرارات، أي دائرة يعني المدير بيطلع قرار بيطلع تعميم، أحيانا هذه الطباعة بتطلع خطأ، بعد ما تطبع بيرجع بيدققها بيطلع فيها خطأ، فهلأ بدهم بيشخطوا عليها وردهم يطبعوا القرار مرة تانية. هذه الورقة وجهها مكتوب بس، الخلف فارغ أبيض. قال لي هل يجوز أن أخذ هذه الأوراق التي طبعت عليها قرارات وهي للتلف لكن الوجه الآخر فارغ، هل يجوز أن أخذها إلى أولادي يتخذونها مسودات في دراساتهم؟ طبعا، برافو عليه، هذه أمانة، هذه الأوراق التي بين يديك في المكتب أمانة، أخذها لبيتك لا يجوز إلا برضا صاحب العمل. إذا كانت الدائرة ستتلفها فلك أن تأخذها، لكن إذا كانت الدائرة ستستفيد منها تطبع مسودات قرارات مسودات قرارات ما بيجوز أن تأخذها. أنت تكون جالس في المسجد، أثاث المسجد بين يديك أمانة. الإسلام دعا أتباعه جميعا إلى الأمانة، نظرك إلى الناس أمانة. مرات أنت بتكون قاعد على البرندة في بيتك وبناي الجيران قبالتك، وبيكون الدنيا ليل وجيرانك شاعلين الضوء ونسوا بأن الستارة مكشوفة، فمن الأمانة أن تغض طرفك عن بيت جارك. أحيانا تشاهد بيت جارك في البناء مفتوح الباب، من الأمانة أنك ترنها الجرس تقول لهم بابكم مفتوح من أجل أن يغلقوه. وهكذا كل واحد بيناتنا في المكان الموجود به وفي الزمان الموجود به هو بين يديه أمانات، والإسلام يدعو أصحابه إلى الأمانة. والله عز وجل يقول ولا تكن للخائنين خصيما، الذين يخونون أماناتهم، يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدافع عنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. أحب أن أقرأ عليكم شيئا في الأمانة وسوء الخيانة. وقد عقد الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب بابا عنونه الترغيب في إنجاز الأمانة والترهيب من الخيانة والغدر. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. القتل في سبيل الله، شهادة في سبيل الله، يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. أنت جيت استعرت من عندي كتابي، استعرت من عندي لابتوبي، استعرت من عندي، هذا أمانة. أنت شو عم تعمل بالكتاب؟ إذا تركته في الأرض وإجا ابنك شخوط لي على الكتاب خنت الأمانة. أنا أعطيتك ساعتي تصلح لي إياها وأنت مصلح ساعات، حفظك لهذه الساعة أمانة، أما إذا بتتركها في مكان ممكن أن يأتي من يأخذها أو يرميها أرضا فقد خنت الأمانة. السيارة تبعي انتزعت حطيتها عندك أنت مصلح سيارات، فهذه أمانة، أنت الشيء المنزوع بالسيارة تصلحه، أما لا سمح الله أن يأخذ قطعة منها ويضع قطعة أضعف، أو أن يصلح شيئا وأرجع لعنده ويقول لي أنا نزلت لك المحرك أو صلحت لك شيء أكبر من الحق. مرة في أخ جاءته أخت بيصلح جوالات، هو جهاز الجوال تبعه هذا شاشة اللمس كلما تضع يعني عليها الإشارة ما تشير إلى شيء. هي سألت فقالوا لها الله أعلم بدك تغير الشاشة، وإذا غيرت الشاشة الشاشة غالية بالنسبة لثمن الجوال، فهي إجت لعنده. بس هذا الأخ رباه الإيمان ورباه الإسلام، إجت لعنده قالت له هذا اللمس أو التطش ما عم يشتغل، قال له خير إن شاء الله تركيها. لما فك الجهاز لاحظ أنه هذه الشاشة ما فيها شيء، بس في كان نقاط تكلس، يبدو أنه الشاشة يعني التصاق مع القاعدة في نقطة التصاق رئيسي، وهالنقطة الالتصاق في عليها نقطة تكلس، راح جاب قطنة مع شيء من المزيل أو كحول مسح نقطة التكلس، رجع هالشاشة التاتش اشتغل. فالشغلة ما كلفته غير أنه قطنة وشوية مزيل أو كحول وانتهى الأمر. لما اجت تاني يوم حاسب حساب أنه بدأت تفحق شاشة، قام قال له 2000 ليرة. قالت له شو 2000 ليرة؟ قال لا إيه ما غيرت لأنه الشاشة بس طلع في نقطة التكلس، يعني أنا أزلت هذه النقطة يعني كتر خيرك إذا دفعتي 2000. هذه الأمانة لو أخذ شيئا أوهمها بأنها غيرت الشاشة أو هو غير شاشة هذا الجهاز لكان من الخائنين الذين ذمهم القرآن الكريم. القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال: يؤتى العبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك. في أمانات أنت كانت لهؤلاء الناس عندك، فيقول: يا رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ نبدي رجع لهم أمانات ولا الناس؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، نسأل الله السلام، فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها، يعني في الهاوية، في الهاوية يعني في جهنم، حتى يدركها فيحملها على منكبيه، حتى إذا ظن أنه خارج قلت عن منكبيه، رد بزبتوله إياها عن كتافه، رد بتوع لأسفل الهاوية. قال: فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. دير بالك يكون في أمانات للناس عندك من قول أو فعل أو أشياء وتخون هذه الأمانات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، يعني زماني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. بينزلوا بيشهدوا بالمحاكم كذبا، ما حدا طلب منه أن يشهد، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، هم بطن وأكل وشرب. في سؤال أيها الإخوة: ما حكم الترافع عن إنسان خائن؟ إذا في واحد ظالم، واحد خائن، وأنت محامي، وقال لك بمعيتك يا أستاذ بديك تستلم لي هالقضية، ما حكم الترافع عن ظالم، عن خائن؟ الله عز وجل قال: ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن منافحا عن خائن. الجواب: المحاماة مفاعلة من الحماية، مقصودها حماية الحق والخير والعدل ونشره في المجتمع. إذا كانت المحاماة لحماية الخير والذود عنه فإنها حماية مأمور بها، وتعاونوا على البر والتقوى. وأما إن كانت المحاماة لحماية الشر والدفاع عنه فلا شك أنها محرمة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمحامي المنضبط بأمر الله ينظر في القضية قبل أن يدخلها، فإن رأى الحق مع طالب الوكالة دخل في القضية وانتصر للحق، وإن رأى الحق في غير جانب طالب الوكالة فينظر. إذا إجا واحد ظالم مجرم شرير وكلك حيدفع لك مصاري كثير، أنت محامي وإنت عرفت بأنه ظالم مجرم شرير، هو قال ينظر. إذا رأى المحامي في نفسه أنه قادر على رد الظالم عن ظلمه أو على حمايته من تجاوز الخصم لحقه معه دخل في القضية وقبل الوكالة. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله كيف ننصره إذا كان ظالما؟ مظلوم ننصره بس ظالم كيف؟ قال: بأن تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. إذا أنت محامي بتقدر تمنع لهذا الظالم عن ظلمه توكل عنه، أما إذا كنت لا تستطيع أن تمنعه عن ظلمه فاحذر أن تتوكل عنه في تبرئة ساحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. شاب كاتب كتابه بس ما كتبنا بالمحكمة، هلأ هو ما عاد بده البنت، هو الذي لا يريد، وهي عم تدق له تليفون، أمها عم تدق له تقول له: يا خالي تفضل أنا عازمتك على غدا، هو ما عاد بده إياه. المهر تبعه 3 ليرات مقدمة ذهب و3 ليرات مؤخرة ذهب، إذا بده يطلقها هذا اليوم لازم يعطيها نص المقدم والمؤخر إذا ما في دخول، بالتالي بده يدفع 3 ليرات ذهب. بس 3 ليرات ذهب قديش حقهم اليوم؟ 5 مليون؟ كتار هدول، هو هيك شاف. شو بده يعمل؟ أم أمه قالت له أنت لا تقل أنه أنا بدي طلقك، أنت كارها، اهملها، لا عتروح لعندها، لا عترد عليها، حكيها كم كلمة قاسين لحتى هي تقلك ما عاد بدي. بس تقلك ما عاد بدي، خلي أبوها يسمع أنه هي عم تقول ما عاد بدي، بتقوم بتقلها خير إن شاء الله، برئيني من كل شيء مشان طلقك، ويقع المطلوب. فهذه الأم تعين على خصومة بظلم، يعني هي عم تدرب الظالم، هي عم تدرب المؤذي كيف يتخلص من أذيته، وتدربه كيف يزداد ظلما لهذه الفتاة. بالعكس، هلا في بنت مكتوب كتابها واستلمت المقدم، ومو بس المقدم، أخذت ملبوس البدن كمان وراحت عم تشتري أواعي، وبعدين قالت أنا ما عاد بدي. أهلها عم بيقولوا لها يا بنتي شو ما عاد بدي؟ قالت لهم أنا ما عاد بدي. صار هو يدق لها تليفون، يجي لعندها، يا بنت الحلال شو ما عاد بديك؟ خلاص والله بعين، والوقت ولا أنت عم تشعري الأمر صعب، بس بكرة نحن بتمشي الحياة، ما عاد بدي. أم إما قالت لها إذا أنت بتقلي له ما عاد بدي، بدك ترجعي له كل شيء، بقى أنت لا تقلي له ما عاد بدي، أنت بس هزي له بدنه، بس دايقي، بس ازعجي، عشان خلي هو يطلقك. إذا طلقك هو مناخد منه نص المقدم والمؤخر، ومناخد شيء تاني كمان. فعلمت هذه الظالمة كيف تزداد في ظلمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. ولا تكن للخائنين خصيمة. وفي لفظ ابن ماجة من أعان على خصومة بظلم أو من يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فشو الواجب العملي من هذه الآيات أيها الإخوة؟ الواجب العملي احذر أن تكون لا سمح الله خائنا لأمانة، لأن هذا الدين دين أماني. والواجب الثاني احذر أن تساعد أحدا على ظلم. رفيقك بالجامعة قال لك بدك تشهد معي شهادة زور، لا يجوز أن تفعل. رفيقك تعرفه بأنه إنسان غير جيد، وجاء من يسألك عنه قال لك هذا جاي يخطب من عنا، أسألك بالله شو بتعرف عنه؟ وانت بتعرف بعيد من هون انه هو يعني مسبع الكارت. هل يجوز انك تقول منيح ماشي حاله، والله شفته مرة بالجامع، صح شفته مرة بالجامع، بس 50 مرة شايفه بأماكن شريرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لا يجوز شرعا أن تسكت عن أن تؤذى هذه البنت اللي بدها تتزوج هذا الرجل. على أقل تقدير هو لابد أن تقول، إذا كان بس بدك تقول صدق كمان، إذا كان فعلا هو إنسان لا يناسب أن يكون زوجا، على أقل تقدير إذا سألك اسكت، بس هو الأحسن أن تقول. بس إذا مدحته فقد كنت معينا للظالم على ظلمه. قال الله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. في هذه الكلمة وقف عندها المفسرون. طعمة ابن أبيرق هو خان أمانة رجل غريب، بس الله عز وجل قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني الذين يخونون أنفسهم. هو مو خان نفسه طعمة، خان الرجل صاحب الدرع. فلماذا قال الله تعالى بأنه خان نفسه؟ قال لأنك إذا كنت تخون أخاك فكأنما تخون نفسك، لأن أخاك كنفسك، يختانون أنفسهم. ولها معنى آخر، بأنهم يخونون أنفسهم بالمعاصي، لأنه المتوقع منا نحن يا أخوان ما دمنا أحياء أن نمشي على أوامر الله، فإذا خالفنا أوامر الله فنحن نخون أنفسنا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. في 2 شركاء مضت على شراكتهم سنوات عديدة، حدث أن واحد بيناتهم بسبب من الأسباب استحوذ عليه الشيطان، فكر أن يخون شريكه وأن يخرجه من الشركة، لأن هذه الشركة صار في إلى يعني دخول كبير. رتب ترتيب يعني ذكي جدا في ترتيبه الأرضي، بحيث يطالع رفيقه من هذه الشركة تبقى الشركة له. وبالفعل خطط ورتب ودبر وأخرج شريكه من الشركة. هذا الشريك الضعيف ما استطاع أن يأخذ حقه، صار يراجع له يجي لعنده: يا أبو فلان، نحن شركاء من وقت ما بدأت هالشركة، يا أبو فلان أنت بتعرف، الله بيشهد. يقول له: غير الأوراق الرسمية اللي شايفها ما عندي، أنت ما إلك شيء عندي، إذا إلك شيء نزل على المحاكم. يا أبو فلان، ما بدنا محاكم، أنا وياك يعني شركاء قدامى، باب المحكمة بيفوت 70 جمل. بالفعل هذا الرجل الشريك، بس هو موقفه ضعيف، وكل محامي، حاول المحامي أن يستخلص له شيئا من حقه، ما استطاع أن يأخذ شيئا. هذاك داهية مساوي ترتيبة، لا يبقى لشريكه شيء. تمادى بهم الوقت في المحاكم، وما استطاع هذا الضعيف أن يأخذ شيئا. تألم ألما شديدا، مرض من جراء هذه الحادثة الشديدة، تمادى به المرض، وصل إلى طرف الموت. هذا الضعيف بيجمع أولاده بيقول لهم: يا أولاد، إذا أنا بموت وبيجي شريكنا فلان الفلاني القديم ليعطيكم شيء من المال أو شيء من حصص شركتنا القديمة التي أخذها مني، لا تأخذوا منه شيئا. بعد ما بموت إذا بيجي بيعطيكم مصاري أو شيء من حصص شركتنا القديمة، لا تأخذوا شيء. وقال لهم: إذا أنا متت، بعد ما تصلوا علي بتمروا بالجنازة تبعي قدام المكتب تبعه، بيعرفوا وين مكتبه، وفي هاي الرسالة بتعطوا إياها، بتوقفوا الجنازة وبيفوت واحد بيناتكم وبيعطيها ويقول له: هاي أبي بعته، الله يخلي لنا ياك يا أبي، الله يسلم لنا ياك. بالفعل هذا الأب الذي كان موقفه ضعيفا استمر به المرض، مات لما صلوا عليه وصارت الجنازة وأرادوا الخروج، تذكروا ما قال لهم، جابوا هالورقة ومروا جنب مكتب شريكه القديم وقالوا له: أبي توفى، ادعي له الله يرحمه، وترك لك هذه الرسالة. شو رسالة بعت أبوكم؟ فاتح الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد فلان الفلاني، كان بيني وبينك شركة في هذه الدنيا، وقد خنت الأمانة فيها، حاولت في محكمة الدنيا أن أستخلص حقي فلم أستطع، أنا اليوم سابقك إلى محكمة قاضيها رب العالمين وسوف يستدعيك. والسلام. بده يستدعي لما ما بده يستدعي؟ لما أرى الرسالة وشاف التابوت وشاف الجنازة، موقف مهيب، هو عرفان بعيد منه أنه هو خائن. بعد الجنازة، بعد التعزية، راح لعند هالأولاد قال لهم: يا أولاد، في حسبة بدي أعطيكم يا هي كانت لأبوكم. قالوا له: والله أبي قال أنه ما نأخذ منك شيء. لك شو ما تأخذ شيء، يدوم مصاري لأبوكم. قالوا له: أبدا، أبي قال ما نأخذ منك شيء أبدا، في محكمة تانية هناك سيدفع. من خان الأمانة فإن خصمه سيكون رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. واحد حط معك مصاري تشغل له ياهم، احذر أن تخون مال الناس. أما والله سامحني، بظل هذا الضيق أو ظل هذه التقلبات بالأسعار، هو بالأصل لما بدأ الشركة عم بيشتغل ب10 مليون لإله، بس هلأ هذا أعطاه 5 وهذا أعطاه 3 وهي أعطته 2 مليون وهذا أعطاه 1 مليون، قام راح نزل مصاري العالم وسحب مصاري حطهم بطريقة تانية وصار عم يشتغل بمصاري العالم، وقال لهم: والله خسرنا، ما تأخذون، تعرفوا يعني تقلبات هالعملة خلتنا تخسر، بس أنت سحبت مالك، ليش سحبت مالك وأبقيت مال الناس؟ عامل مال الناس مثل ما بتعامل مالك. أما إذا خنت الأمانة فإن خصمك رب العالمين. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ديروا بالكم يا أخوان، لا سمح الله، لا سمح الله، يكون طفل صغير في عينك هيبته أكثر من رب العالمين. يعني أنت قدام طفل بجوز تتحرش تدخل إلى مواقع شريرة، طيب وشو مشان الله؟ قدام طفل الإنسان يستحي أن يمد يده إلى الحرام، طيب شو مشان الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، إذا دافعت عن واحد ظالم في الدنيا طيب من سيدافع عنه يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ من بده يتوكل عنه؟ هلأ هذه الآية تخص كل واحد بيناتنا، وصحيح أنها في قصة طعمة ابن أبيرق، لكنها نحن نحتاجها في كل يوم من أيامنا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما الفرق بين ظلم النفس وعمل السوء؟ قال من يعمل سوءا للآخرين، من يسبب سوءا للآخرين، من يسبب سيئات للآخرين أو يسبب سوءا لنفسه، يظلم نفسه سواء ظلمت نفسك أو ظلمت غيرك، ثم استغفرت الله يجد الله غفورا رحيما. الصالحون قالوا يا أخوان بأن منزلة التوبة هي منزلة تصاحب السالك إلى الله من أول طريق سلوكه إلى أن يتلقاه ملك الموت. يعني أنت قديش بدك تضلك تتوب كل يوم؟ قديش بدك تضلك تتوب في كل ساعة؟ لو صرت من أصلح الصالحين فأنت بحاجة إلى الاستغفار. آخر سورة في القرآن الكريم ما هي؟ ما السورة التي نزلت آخر سورة في القرآن الكريم؟ تتذكروا؟ لا، آخر سورة مو آخر آية. إذا جاء نصر الله والفتح، آخر سورة عند فتح مكة هذه. شوف الآية ماذا تقول، السورة ماذا تقول؟ إذا جاء نصر الله والفتح، فتح على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت له مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أنت يا محمد كنت وحدك صلى الله عليه وسلم، هلأ الناس تدخل في دين الله أفواجا، ماذا أفعل؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. استغفر ربك يا محمد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أعلى الرتب في القرب من الله، الله عز وجل قال له جدد التوبة واستغفر ربك. ما هو أول ذكر يا إخوان مسنون بعد أن تصلوا فرضا من الفرائض؟ ألا بس تسلم من أي فريضة تقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، ما هو الذكر المشروع؟ استغفر الله. مع أنه بجوز أنا وياك عقلنا نقول مو لازم نقول الحمد لله، الحمد لله كنا عم نصلي، بس الله قال استغفر الله. ليش شو كنت عم تساوي؟ عم تعصي الله؟ أنت كنت عم تصلي. الله عز وجل يريد منك أن تبقي حالة توبة معك طيلة حياتك، حتى لو صرت أصلح الصالحين استغفر ربك، واعلم بأنك إن استغفرته سيغفر لك. بس دير بالك إذا في حقوق لهؤلاء العباد لازم ترجعهم. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا أخوات، هلأ يلي بيناتكم في حق واحد من هؤلاء الناس بين يديه ممن يعرف وممن لا يعرف، نصيحة رد الحق إلى أصحابه. صعب جدا أن أموت أو أن تموت ولا سمح الله هؤلاء العباد لهم عندك حقوق. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بس أنا ذنبي كبير، الآية عامة ومطلقة. بس أنا عامل ذنوب كثيرة، الآية عامة ومطلقة. بس أنا صار لي 100 مرة بتوب ورد عم برجع، الآية عامة ومطلقة. ومن يعمل سوءا، من هذه من ألفاظ العموم، أي واحد بين هؤلاء البشر، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، سوءا مطلقة هيك أي سوء تفعله، يظلم نفسه أي ظلم يظلم نفسه، ثم يستغفر الله، بس بقى بده استغفار حقيقي، يجد الله غفورا رحيما. أما إذا واحد بده يكسب إثما ويبقى عليه فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، هلأ كمان بعيد من هون، واحد بيعمل ذنوب وبيزت على الآخرين، قال فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فأيها الإخوة، إنما تطلبه منا هذه الآيات أن يكون أحدنا متحليا بالأمانة، وألا يعين ظالما أو خائنا على خيانته وظلمه، وأن نجدد التوبة كلما زلت أقدامنا ونسينا، حتى تمتثل هذه الثلاثة، تجديد التوبة، وأن لا تكون للخائنين خصيما، وأن لا يكون أحدنا من الخائنين، تحتاج إلى الإكثار من ذكر الله تعالى. كثرة الذكر بتخليك على بينة من أوامر الله تعالى، بس إذا غفلت عن الله يصير مرات رفيقك بيقول لك لخ لخ قديش صار لي رفيق يا حوينت الخبز والملح اللي بيناتنا كلها شهادة زور عم بطلبها منك يعني كلمتين ثلاثة بس تحكيهم يا رجل دافع عني لو بالكذب يا أخي. فإذا أنت غافل عن الله تمشي مع رفيقك، إذا أنت غافل عن الله بتصير تترك تجديد التوبة تبقى مع الذنب، إذا غافل عن الله عز وجل بعيد من هون، إذا واحد صح له شيء خيانة يخون، بس إذا في ذكر لا يفعل واحد من هذه الثلاث. بدك ذكر وبدك مجالس علم، مجالس العلم بتذكرك بهذه الأوامر والنواهي، وبدك صحبة صالحة. تجدونني أيها الإخوة باستمرار أكرر هذه الكلمات الثلاثة، ذكر وعلم وصحبة صالحة، ذكر وعلم وصحبة صالحة، لأنها تنفعك في كل شؤونك في الدنيا وتنفعك في شؤون الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.